التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يصف إيران والسعودية بأنهما دولتان مؤثرتان في المنطقة والعالم الإسلامي. استشهاد شاب فلسطيني في اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في مخيم بطول كرم. الدفاع الروسية تعلن تدمير طائرة مسيرة فوق منطقة استرينسكي بمقاطعة موسكو. تفاصيل النشرة. استقبل الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي السفير الإيراني الجديد في السعودية علي رضا عنايتي قبل توجهه إلى الرياض اليوم الثلاثاء، حيث وصف رئيسي إيران والسعودية بأنهما دولتان مؤثرتان في المنطقة والعالم الإسلامي، داعيا إلى استخدام كافة الطاقة المتوفرة لتطوير العلاقات بين طهران والرياض. وأشار الرئيس الإيراني في هذا اللقاء إلى أن التعاون بين إيران والسعودية وزيادة التعاون بين دول المنطقة في الإطار الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال قضايا العالم الإسلامي على المستويين الحكومي والشعبي من شأنه أن يعزز موقف الدول الإسلامية في المعادلات الإقليمية والعالمية وسيحد من نطاق التدخلات الأجنبية. للمزيد بشأن تصريحات الرئيس الإيراني لدى استقباله السفير الإيراني الجديد إلى الرياض، نتابع التقرير التالي.
تنطلق طهران من ثوابتها ورؤيتها الموضوعية لمستقبل المنطقة المعتمد على التواصل والتعاون بين دولها بعيدا عن التدخلات الخارجية. مواقف كانت في صلب لقاء الرئيس إبراهيم رئيسي مع السفير الإيراني لدى الرياض علي رضا عنايتي قبيل توجهه إلى المملكة، حيث أشار الرئيس الإيراني إلى أن التعاون بين طهران والرياض وزيادة التعاون بين دول المنطقة سيحد من التدخلات الأجنبية. الرئيس الإيراني أكد أن التعاون بين إيران والسعودية سيؤدي لتحسين مكانة دول المنطقة في المعادلات الدولية والإقليمية، وأضاف أن إيران والسعودية دولتان مؤثرتان في المنطقة والعالم الإسلامي. وفي هذا اللقاء أكد الرئيس رئيسي على نهج الجمهورية الإسلامية في إيران في تطوير وتعزيز العلاقات مع دول الجوار واستخدام القدرات الموجودة لتطوير العلاقات بين طهران والرياض. وتؤكد طهران مرة أخرى أن دعم الأمن والاستقرار في الدول الجارة والمنطقة أولوية أساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
دعم الاستقرار والأمن في دول الجوار بما في ذلك العراق وسوريا يمثل أولوية أساسية لإيران، وأي حالة من عدم الاستقرار في المنطقة لن تقتصر على حدود البلدين. لقد أظهرنا دائما أننا وقفنا إلى جانب دول وشعوب المنطقة لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.
مواقف إيرانية ثابتة حيال التطورات الإيجابية في المنطقة كان أشار إليها وزير الخارجية حسين أمير عبد الله من بيروت الجمعة، حيث قال إن التقييم الإيراني لتقدم العلاقات مع السعودية إيجابي، لافتا إلى أن هذا الأمر له آثار إيجابية على التطورات الإقليمية بالإضافة إلى العلاقات الثنائية. وتؤكد طهران على تطوير وتعميق سياسة الجوار، حيث ترى أن تعزيز العلاقات بين الجمهورية الإسلامية في إيران والمملكة العربية السعودية أمر مهم مع الأخذ في الاعتبار فرص التعاون في المجالات الثنائية والمتعددة الأطراف بما يخدم دول المنطقة.
اعتبر مساعد الشؤون التنسيقية للجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري أن القوات المسلحة مستعدة للرد على أدنى تهديد من العدو، وأوضح الإدميرال السياري أن الأعداء استخدموا الحرب الهجينة ضد إيران، مضيفا أن الولايات المتحدة لم يعد لها مكانة في المنطقة وهي تسعى بكل الوسائل للعودة. وفيما يتعلق بالمؤامرات ضد الشعب الإيراني، أشار سياري إلى حفاظ الجمهورية الإسلامية على أراضيها بشكل سلمي رغم الدسائس الموجهة ضدها، معتبرا السيادة الإيرانية على مياه الخليج الفارسي أحد أبرز الإنجازات المهمة للوحدة الإيرانية بكافة فصائلها. استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر في اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال فجر اليوم خلال اقتحامها مخيم نور شمس بطول كرم في الضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر فلسطينية باندلاعي اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم نور شمس بطول كرم في أعقاب اقتحامها للمخيم. ووفقا للمصادر، فإن المقاومين قاموا بتفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار في جرافة عسكرية لجيش الاحتلال أثناء قيامها بأعمال تخريب في المخيم، مما دفع قوات الاحتلال في عقاب الاشتباكات العنيفة بتعزيزات عسكرية تجاه مخيم نور شمس. وبدورها قالت سرايا القدس: المجاهدون يواصلون في هذه الأثناء التصدي لقوات وآليات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة. جدد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد تأكيد موقف بلاده المطالب بانسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، معتبرا ذلك السبيل الوحيد لإعادة العلاقات بين دمشق وأنقرة إلى ما كانت عليه. كما قال المقداد إن الاحتلال الأمريكي لأجزاء من سوريا ونهبه لثرواتها ودعمه للمجموعات الانفصالية سينتهي بفضل نضال أبناء الشعب في دير الزور والحسكة جنبا إلى جنب مع الجيش السوري. وأكد المقداد وقوف سوريا إلى جانب القوى المستقلة لبناء عالم جديد ينتهي فيه الاستعمار والسيطرة على مقدرات الشعوب من خلال عالم يقوم على تعددية الأقطاب. قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي إن آلية عمل الأمم المتحدة أثبتت عدم فعالياتها في التعامل مع الأزمة الإنسانية في اليمن، معتبرا أنها تعد الأسوأ على مستوى العالم. ولفت الحوثي إلى أن قرار تخفيض المساعدات المقدمة لليمن جاء بإيعاز سياسي من الإدارة الأمريكية، مشيرا إلى أن هذا الإيعاز أتى في الوقت الذي تستمر معاناة اليمن نتيجة العدوان والحصار اللذين يتعرض لهما منذ 9 أعوام. وحمل الحوثي دول تحالف العدوان المسؤولية الكاملة عن كل ما يتعرض له اليمن من أزمات إنسانية ومعيشية. عاد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إلى بلاده بعد زيارة أداها لجوبا عاصمة جنوب السودان. وأعلن مجلس السيادة أن البرهان وصل إلى بورت سودان على البحر الأحمر بعدما أجرى محادثات مع رئيس جنوب السودان سلفا كير مياريديت، وبحث الجهود التي تبذلها دول الإقليم لمعالجة الأزمة في السودان حسب المصدر نفسه. ورأى وزير الخارجية السوداني كلف علي الصادق أن الدولة جنوب السودان هي البلد الأنسب للقيام بوساطة بشأن الأزمة السودانية. وهذه الزيارة الخارجية هي الثانية للبرهان منذ اندلاع النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل نيسان الماضي. للمزيد بشأن زيارة قائد الجيش السوداني إلى دولة جنوب السودان نستمع إلى التقرير التالي.
في ثاني زيارة خارجية له خلال أسبوع، زار قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان جنوب السودان والتقى رئيسه سلفا كير، وتطرقت المباحثات للجهود التي تبذلها دول الإقليم لمعالجة الأزمة في السودان ومستقبل المبادرات الأخرى. وكما في زيارته إلى الجارة الشمالية مصر، رافق البرهان في زيارته لجنوب السودان وزير الخارجية المكلف علي الصادق ومدير جهاز المخابرات العامة أحمد إبراهيم مفضل، وفق ما أفادت الرئاسة في جوبا.
نحن كسودانيين نرى أن جنوب السودان هو الأنسب للتوسط لمعالجة الأزمة التي يشهدها السودان، وذلك لما يجمعنا من مصير مشترك وعلاقات أزلية وتاريخية.
هذه الزيارة تشكل فرصة لإطلاع القيادة في دولة الجنوب على تطورات الوضع في السودان وإمكانية إيجاد الحلول الممكنة للأزمة السودانية.
وهذه الزيارة الخارجية الثانية يقوم بها البرهان منذ اندلاع النزاع بين الجيش بقيادته وقوات الدعم السريع بقيادة حليفه السابق محمد حمدان دوغلو. وتأتي المحطات الخارجية للبرهان في ظل تقارير عن وساطات للتفاوض بينه وبين دوغلو خارج البلاد، سعيا لإيجاد حل للنزاع الذي أدى لمقتل 5000 شخص على الأقل وتهجير ما يقارب 5 ملايين شخص من منازلهم ونزوحهم إلى مناطق أخرى داخل البلاد أو خارجها. إنسانيا، توقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصول أكثر من 1,800,000 شخص إلى 5 من دول جوار السودان بحلول نهاية العام، مطلقة نداء لجمع $1 مليار للإسهام في توفير مساعدات للفارين من العنف في السودان. ويبلغ التقدير الجديد ضعفي ما توقعته المفوضية في مايو أيار بعد بدء الصراع بوقت وجيز، وفر بالفعل أكثر من 1,000,000 شخص من السودان إلى دول مجاورة وسط اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في العاصمة الخرطوم وغيرها من المناطق.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم تدمير طائرة مسيرة أوكرانية بواسطة قوات الدفاع الجوي فوق منطقة استرينسكي بمقاطعة موسكو. وقالت الوزارة في بيان تم إحباط هجوم من قبل نظام كييف باستخدام طائرة مسيرة على أهداف داخل أراضي الاتحاد الروسي. يشار إلى أن القوات العسكرية الأوكرانية تقوم بشكل منتظم بشن هجمات باستخدام طائرة المسيرة على مناطق روسية، وتستهدف الهجمات الرئيسية المناطق الحدودية بما في ذلك مناطق كورسك وبريانسك بالإضافة إلى القرم. تطورات ميدانية أخرى فيما يخص الحرب بأوكرانيا نتابعها من خلال التقرير التالي.
تصعيد جديد تشهده الجبهة بين القوات الأوكرانية والروسية وسط إعلان كلا الطرفين عن إنجازات ميدانية. وزارة الدفاع الروسية أفادت بأن عملياتها في أوكرانيا شهدت أول أطلاق لصاروخ كنجال فرد صوتي من مقاتلة Su-34 بعد أن اقتصر استخدامه على مقاتلة MiG-31. كما أعلنت في بيان أن طائرات تابعة لأسطول البحر الأسود دمرت 4 زوارق حربية أمريكية الصنع تابعة للجيش الأوكراني في الجانب الشمالي الغربي للبحر الأسود، مشيرة إلى أن الزوارق كانت تقل مجموعات إنزال أوكرانية وكانت تتجه نحو منطقة غرب شبه جزيرة القرم. بيان آخر للوزارة أفاد بإسقاط قوات الدفاع الجوي الروسية طائرتين مسيرتين فوق البحر الأسود ومنطقة كورسك جنوبي البلاد على الحدود مع غرب أوكرانيا، ما تسبب باشتعال النيران في مبنى غير سكني بحسب بسلطات المنطقة. تزامن ذلك مع هجوم روسي واسع بالمسيرات على جنوب وشرق أوكرانيا. الدفاعات الجوية الأوكرانية أعلنت اعتراض 23 مسيرة من أصل 32 في مقاطعة دنيبرو ومدينة أوديسا، وأكدت تدمير 17 منها كانت تحاول مهاجمة موانئ أوديسا. وفيما تحدثت بعض وسائل الإعلام الأوكرانية عن سماع دوي انفجارات في المدينة، قالت بلدية أوديسا إن الهجوم الذي استمر أكثر من 3 ساعات استهدف ميناء إسماعيل، أحد المينائين الرئيسيين لتصدير الحبوب على نهر الدانوب، مؤكدة إصابة بعض المسيرات لأهدافها، ما أسفر عن أضرار واسعة النطاق لاحقت بالبنية التحتية واندلاع نيران بعدة مباني. أما على الجبهة الشرقية فقد أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن قواتها استعادت السيطرة على 3 كيلومترات من الأراضي قرب بخموت الأسبوع الماضي بعد يوم على إعلانها تحقيق تقدم على محور زابوروجيا.
إلى العناوين. الرئيس الإيراني يصف إيران والسعودية بأنهما دولتان مؤثرتان في المنطقة والعالم الإسلامي. استشهاد شاب فلسطيني في اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في مخيم بطول كرم. الدفاع الروسي تعلن تدمير طائرة مسيرة فوق منطقة استرينسكي بمقاطعة موسكو.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يوم جديد وأملنا في الله يزيد، يا رب صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا، أمين يا رب العالمين. أحبتي، بعد هذا الاستعراض تستمعون إلى أدب ودين، وعند 9:40 نقدم إليكم ما يقال وما لا يقال، وبعد ذلك تستمعون إلى درر البلاغة. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي عند 10:12 وعلى مدى 48 دقيقة، وبعد هذا البرنامج المباشر نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير ولمدة 10 دقائق. صدى القرآن تستمعون إليه عند 11:15، وعند 12:03 يرفع أذان الظهر على مسامعكم. نهج الحياة تستمعون إليه عند 12:15، وعند 12:28 نقدم إليكم برنامج مع الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، شكرا لطيب المتابعة، وحتى لقاء آخر في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب ودين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حضرات المستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم مع جولة ممتعة ومفيدة إن شاء الله نرجوها لكم في حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج المتجدد، معكم أدب ودين،
حيث الأشعار الحكيمة والكلمة الطيبة والحكاية المعبرة،
نعم، والأحاديث المفعمة بالدروس والعبر عبر دواوين وأسفار وروائع التراث الإسلامي في بلاد إيران،
والمؤثرات الدينية والقرآنية فيها،
نعم، حيث سنكمل بإذن الله تبارك وتعالى جولتنا في حلقة هذا الأسبوع بين رحاب كتاب النصيحة أو قابوس نامة للكاتب والشاعر والأديب الكبير عنصر المعالي قابوس بن واشمقير. ندعوكم للمتابعة.
مستمعينا الأفاضل، من أوائل الوصايا التي يوصي بها الأمير عنصر المعالي ولده في كتابه التربوي الأخلاقي قابوس نامة هي معرفة الله جل وعلا، حيث يقرر في هذا المجال أن معرفة الذات الإلهية متعذرة على الإنسان بقابلياته ومداركه المحدودة، ذلك لأن الذات الإلهية المقدسة واجبة الوجود والإنسان ممكن الوجود، ومن المعلوم أن ما أمكن وجوده لا يمكنه مطلقا أن يدرك ويحيط علما بما وجب وجوده.
نعم، وفي هذا المجال يورد صاحب قابوس نامة حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى فيه العبد عن التفكر في ذات الله، ويوصيه بدلا من ذلك بالتفكر والتأمل في مخلوقاته وآياته وآلائه، ذلك لأن التفكر في ذات الخالق سبحانه وتعالى لا يزيد صاحبه إلا حيرة وبعدا عن الحقيقة.
يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله في هذا الصدد: تفكروا في آلاء الله ونعمائه ولا تتفكروا في الله. فالطريق الوحيد لمعرفة الخالق سبحانه وتعالى هو التأمل في آثاره والتفكر في آياته المبثوثة في أرجاء الكون، لكي يزداد الإنسان من خلال هذا التفكر والتأمل إيمانا ببارئه ومعرفة به من خلال معرفة صفاته المتجسدة في كل جزء من أجزاء هذه الحياة وفي مقدمتها نفس الإنسان ذاته، حيث يقول تعالى في ذلك:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، صدق الله العلي العظيم. ويقول في موضع آخر بشأن ضرورة التفكر فيما خلقه الله سبحانه وتعالى وبثه في الكون من الآيات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، صدق الله العلي العظيم.
حياكم الله أيها الأفاضل، أما الآن لنا حديث عبر الهاتف مع خبير البرنامج الدكتور حميد شناني الأستاذ الجامعي من مدينة أهواز، وهو يستعرض لنا طائفة من المؤثرات الدينية وعلى رأسها القرآن الكريم والحديث الشريف في كتاب النصيحة لقابوس بن واشمجير، ندعوكم لمتابعة هذا الحديث.
نعم، بالنسبة لقابوس بن واشمجير هو توفي سنة 403 هجري، يعني عاش في القرن الرابع، ونفس كتاب النصيحة مشتق من الموعظة القرآنية، وأنا قرأت في كتاب كلام كمال البلاغة هذه النقطة، ويذكر هو بعض الآيات اللي أهمها: ادعوا إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة قد جاءتكم موعظة من ربكم، وما جاء في الروايات خاصة كلام أمير المؤمنين الذي يصف الرسول صلى الله عليه، فبالغ صلى الله عليه وآله في النصيحة ودعا إلى الحكمة والموعظة الحسنة. فكتاب النصيحة اشتقاق قرآني، هذا من جانب الآيات والروايات التي جاءت في كتاباته ومؤلفاته، وهناك أيضا صبغة الحكم إضافة إلى العلم في مؤلفاته، ربما تكون ولايته على جرجان أو طبرستان بعبارة أخرى حاليا شمال إيران، نكون هاي ولايته لها تأثير على هذه الصبغة وهذه الشمة الموجودة في أدبه. نعم، وهناك جانب آخر أدبي، هذا غير الجانب الآيات والروايات. تقريبا الفحوى، فحوى مؤلفاته شطر من أتى في هذا الجانب. وهناك جانب أدبي، فهو كتابة المهم في الجانب الأدبي والبلاغي، هو كتاب كمال البلاغة، وهو في الأصل مراسلات وأجوبة بينه وبين الصاحب ابن عباد أو ابن العميد والمعروف في بلاغته وكتابته، هو من أئمة البلاغة. والصبغة الدينية في مراسلاته ومكاتباته واضحة جدا. فالنتيجة تكون عندنا الآن شطرين، الشطر الأول هو الآيات والروايات المذكورة في كتاب النصيحة وفحوى الكتاب هكذا، والشطر الثاني الجانب الأدبي الذي لا يبعد، يعني ليس بعيد عن الشطر الأول بل يكون مشتق من الجانب الأدبي والبلاغي في كتابه المسمى كمال البلاغة. وأصل يعني النقطة والفكرة والمورد هي مراسلاته مع ابن العميد الصاحب ابن عباد.
موفور شكري وكثير الامتنان للدكتور حميد شناني الأستاذ الجامعي من مدينة أهواز. حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، ما زلتم معنا عبر برنامج أدب ودين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وما زال الحديث يمخر عباب بحر كتاب النصيحة لقابوس بن وشمقير. كنوا معنا واصحبونا، نعود إليكم.
نجدد التحية لحضراتكم مستمعين الأفاضل، وما زلتم تتابعوننا عبر الحلقة التي خصصناها للتجوال في كتاب قابوس نامة أو كتاب النصيحة والمؤثرات الدينية فيه لعنصر المعالي قابوس بن وشمقير، حيث يفرد فصلا آخر عن ضرورة أن يتحلى الإنسان بالعقل والأدب لكي يزداد بذلك شرفا ومرتبة. فيقول المؤلف في هذا الصدد موجها وصيته إلى ولده:
اعلم بني أن الأشخاص الذين يفتقرون إلى الفن والأدب عديمو الفائدة دوما، مثلهم في ذلك كمثل الشجرة التي تمتلك هيكلا إلا أنها لا تلقي ظلا، فلا هي تنفع نفسها ولا هي تنفع غيرها. والأناس الأصلاء وذو النسب الرفيع موقرون ومحترمون من قبل غيرهم حتى وإن لم يكونوا يمتلكون حظا من الأدب والفن، إلا أن الأسوأ من ذلك الإنسان الذي يفتقر إلى كل من النسب الأصيل والأدب والفن.
نعم، ويرى عنصر المعالي أن لكل كلام وجهين، وجها حسنا وآخر قبيحا، وهو يوصي ابنه في هذا المجال أن يحدث الناس على أفضل وأحسن وجه لكي يكون هذا الحديث مقبولا ولكي يعرف الناس قدره ودرجته، ذلك لأن الكبار والعقلاء إنما يعرفون بكلامهم في حين أن الكلام لا يعرف بالناس. فالإنسان مخبوء تحت لسانه، والشاعر يقول في هذا الصدد: وكم من صامت لك معجب زيادته أو نقصانه في التكلم. كما تقول الحكمة المعروفة: المرء بأصغريه، قلبه ولسانه.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نجدد لكم التحية. عند الأحاديث والحكم والأشعار العربية التي كثيرا ما يستشهد بها قابوس في كتاب النصيحة، توقف خبيرنا عبر الهاتف الدكتور حميد شناني الأستاذ الجامعي من مدينة أهواز ليسلط الضوء على هذا الجانب من المؤثرات الدينية، داعما حديثه ببعض الأمثلة والنماذج. نستمع.
السؤال الثاني أو الشطر الثاني حول جانب الأدبي والبلاغي، هو لا يبعد عن الجانب الأول، يعني هي الشمة واحدة والصبغة واحدة، ولكن طبعا أين كلام المخلوق من كلام الخالق. هو كتب قابوس شمس المعالي قابوس بن وشم قير، كتب في النثر العربي والفارسي. الجانب الأخلاقي هو الغالب على مؤلفاته، إضافة إلى الجانب الآخر جانب الحكمة، وهذا يعني أنه الشمة شمة دينية شمة قرآنية. فمن النثر مثلا: والكذب أقبح الخلائق بإجماع الخلائق، من نثر النماذج معروفة من شعره وهو شعر الحكمة: قل لمن بصروف الدهر عيرنا، هل حارب الدهر إلا من له خطر. هاي القصيدة وهذه الحكمة جدا معروفة. وأيضا له مؤلفات بالشعر الفارسي. وهناك أيضا نقطة أخرى، يعني الحكمة الموجودة في شعره أحيانا تميل إلى الحكم، ربما متأثر من حياته التي كان فيها واليا لجرجان أو طبرستان في إيران.
مستمعينا الأفاضل، نتقدم بالشكر الجزيل لخبير هذا اللقاء الدكتور حميد شناني الأستاذ الجامعي، كان معنا عبر الهاتف في طيات البرنامج من مدينة أهواز. نشكره بجزيل الشكر ونتابع ما تبقى من حلقة اليوم.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل. يحذر صاحب كتاب قابوسنامة في فصل آخر من وصيته لولده من الإفراط في الأمور، ذلك لأن الإفراط شؤم والاعتدال مطلوب في جميع الأعمال. فالله سبحانه وتعالى يقول في هذا المجال في سورة الإسراء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، صدق الله العلي العظيم.
وصاحب الشريعة محمد صلى الله عليه وآله يقول في هذا المجال: خير الأمور أوسطها. وفي هذا الإطار يوصي ولده أن يكون متأنيا في أداء كلامه، فلئن يذم على وقاره وبطئه في الكلام خير له من أن يذم على خفته وسرعته في هذا الكلام. ثم يحذر من محاولة الاطلاع على سر لا يتعلق به، ومن البوح بسر يخصه، ويدعوه أن يكون قليل الكلام كثير العمل، حريصا على المعرفة والعلم بدلا من الحرص على الثرثرة والكلام، ذلك لأن الثرثرة تدل على الجهل وخفة العقل وقلته.
مستمعينا الأفاضل، في حلقة الأسبوع المقبل سنكمل بإذن الله تبارك وتعالى تجوالنا في نماذج أخرى من الأدب الفارسي القديم والمؤثرات الدينية فيه، فكونوا في انتظارنا، شاكرين لكم حسن الإصغاء وكرم المتابعة،
وراجين أن تتقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإخراج حوراء بلال، ومن التقديم الزميل أحمد نجاف، وأنا شيماء كريم. إلى اللقاء.
إلى اللقاء، مع السلامة.
بالانجليزي ويلكم، بالفارسي والاردو خوش آمدی، بالتركي هوش گاندینیس، بالفرنسي بيانفنو، بالصيني نيها، بالعراقي قواهم الله قواهم الله قواهم الله. انا 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 زوار الحسين. الشرف ما لاحت النار بعين حمرة، هناك تقرأ جابر يا جابر ما درى كربلاء صار، جابر يا جابر ما درى كربلاء صار. روح سورة شوف صورة جنب مخيم للشرف ما لاحت النار بعين حمرة، هناك تقرا جابر يا جابر ما
دري
جابر
يا جابر ما دري كربلاء من شبه والنار من شبه شاطت ليل ما عارت ريدها لي جابر يا جابر جابر
وقف 18 سنة يطلون موي ما أشرب، يقولون أكلي أهل البواك بقلبي أكل وزينا بتمشي.
روح زورة شوف صورة زينب مخيم للشرف ما لاحت النار بعين حمرة، هناك تقرأ جابر ما دري كربلاء.
صار جابر يا جابر ما دره كربلاء صار مشايخ الدمعة في صبر طعون مكسورة قلب وياك تمشي بالدرب عزيزة فاطمة وبيوم 20 بصفر يا عروس ردت للحفر والعين لو تبجي دهر ما يرتوى الظما الدمعة في صبر طعون مكسورة قلب وياك تمشي بالدرب عزيزة فاطمة يلا في يوم 20 بصفر يا عروس ردت للحفر والعين لو تبكي دهر ما يرتوى الظما الله الله زينبي وما تطيح الراية زينبي وما تطيح الراية واحنا وي زينب نجي مشاية احنا وي زينب نجي الله ما وكيب زينا الله الله ما وكيب زينا أهلا أهلا بكل اللغة
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ما يقال
وما لا يقال كيف تفسرين استمرار القوات الأمريكية بسرقة النفط السوري حيث تقوم عادة بإخراج عشرات الصهاريج المحملة بمئات الأطنان من النفط المسروق عبر شمال العراق؟
هذا ربما أحسن ما تقوم به القوات الأمريكية في سوريا.
عجيب. هل رأيك إيجابي بما يسرقه الجيش الأمريكي من نفط سوريا؟
أنا لم أقل إن هذا فعل إيجابي أو حسن، إنما قلت إن هذا أحسن ما تقوم به القوات الأمريكية.
لم أفهم غير ذلك، فهو إذن فعل حسن.
لا لا يا أخي،
ألا تفسرين لي ما تقصدينه؟
حسناً سأقول لك. نعم. القوات الأمريكية إما أن تقتل السوريين أو تحرض بعضهم لقتل بعضهم الآخر
للأسف،
أو أن تدعم العصابات الإرهابية بذريعة مساعدة الشعب السوري.
وما علاقة ذلك بذهب النفط؟
في ظل هذه الأعمال يكون سرقة النفط أحسن أفعالها.
إذن كيف يعتقد البعض أن وجود القوات الأمريكية في سوريا قد يفيد في شيء؟
هذا إما مخبول أو معتوه أو يأكل بهذا الكلام خبزا وفلا.
وما هذا المخبول المعتوه؟
الأول الذي فقد عقله لأن شرور أمريكا لم تترك جغرافيا في العالم إلا وأفسدتها، وهذه خارطة العالم من شرق الأرض لغربها. لا توجد مشكلة ومصيبة إلا وأمريكا حاضرة فيها.
وما قضية المعتوه والمعلول؟
هذا المعلول لا يتبنى رأيا ولا موقفا إلا لعلة فيه، فيرى في أمريكا تكميلا لنقصه أو دواء لعلته، ونموذجه كل السياسيين الفاشلين الذين يرتبطون بأمريكا ليستقوا بها على شعوبهم.
أما من يأكل بالكلام خبزا وفولا فهم أصحاب المطامع الذين لا يهمهم صح ولا خطأ، وإنما
كل ما يأتي لهم بلقمة فهو مفيد، أليس كذلك؟
اسمح لي بأن أقول لك لا. هؤلاء الأبواق والذيول الذين يشغلهم الأمريكيون والصهاين على وسائل الإعلام والمواقع النابحة على كل خير بأموال ومنافع، فهم كحمار الطاحونة يدور ولا يدري وبماذا يدور أصلا.
طيب، وهؤلاء هم الذين يملؤون الدنيا ضجيجا حرصا على التوافه، وكما قال فيهم المثل: اللي ياخذ المقصد بسوء نية تركبه جنية.
نعم أكيد، لأن نواياهم سيئة فكأنهم ركبتهم الجن. نعم.
أو الجنية.
أو الجنية. نعم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، أبنائي أحبائي أعزائي أبناء أخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال كلامنا في الرزق، وقلنا أنه رزق يطلبك ورزق أنت تسعى إليه وتطلبه، وكنا بصدد الروايات التي هي في القسم الأول وهو الرزق الذي بدون طلب، ووصلنا إلى الرواية الواردة عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في رواية طويلة الذيل. نحن نأخذ منها ماذا؟ ما يفيدنا في هذه الرواية. قال: ورزق يطلبك ولن يسبقك إلى رزق طالب، ولا يغلبك عليه غالب، ولن يبطئ عنك ما قدر لك. عجيبة هذه الرواية، أنه الله سبحانه وتعالى رسم هذه الرسمة وجعل هذه السنة في طلب الرزق وفي عطاء الرزق، بأنه أنت رزقك قد قسمه لك وأرسله إليك دون أن تطلبه، واعتقد أنه ما دام أنه قسم إليك فإنه لا يسبقك إليه سابق. أصلا حتى إذا تصارع معك أحد في طلب ذلك وأخذه منك لا يغلبك عليه، وحتى إذا اعتقدت أنه ماذا قد صار بطيئا عليك لكنه بالنتيجة ماذا يأتيك. انظر، قال أنه ولن يبطئ عنك ما قدر لك، يأتيك في كل لحظة. رواية عن الرسول الأعظم قال أن الرزق لا يطلب الرجل، الرزق هو يطلب الرجل كما يطلبه أجله. إذن الأجل كما هو يطلب الإنسان، الرزق أيضا يطلب الإنسان. رواية عن الإمام الصادق بهذا الصدد قال عليه أفضل الصلاة والسلام: ولو أن أحدكم فر من رزقه، هرب من رزقه، ترك رزقه، ولو أن أحدكم فر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت، كما يدركه الموت. فالذي مقسوم لك لا يذهب إلى غيرك ولو جاءت الدنيا بأجمعها بقوتها، لأن المعطي هو الله، هو القادر، هو المالك، هو المهيمن، هو المسيطر، هو الجبار. فأي شخص يأخذ هذا الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى؟ إذن هذا القسم الأول، وهو الرزق الذي دون طلب، والرزق الذي هو يسعى إلى صاحبه. نسأل الآن ونأتي إلى الرزق الذي هو ماذا؟ الرزق الذي بطلب، وهذا الذي جعله الله تعالى بالطلب والسعي. فلكي يحصل عليه الإنسان لا بد أن يحصل عليه بهذا النظام، فالنظام الذي سنه الله تعالى قائم على الطلب، قائم على السعي، وجعله شرطا لذلك الرزق وشرطا لذلك الأمر. فالخطوة الأولى للحصول على الرزق هو الطلب والسعي، وإن للإنسان إلا ما سعى. فعلى العبد الساعي، فيوصي بالطلب ويوصي بالساعي. الروايات الواردة في هذا النوع من الرزق، رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: اتقوا الله واجملوا في الطلب، اكثروا واجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بشيء من معصية الله. إن الإجمال في طلب الرزق يعني التنزه عن الأمور القبيحة عند الطلب، أو الإجمال هو يعني الاعتدال وعدم الإفراط فيه. وهذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن التكاسل والتهاون في طلب الرزق، لأن الكسل والتهاون هو من الأمور المذمومة في طلب الرزق. فالرواية تقول بأنه أكثروا من الطلب، أكثروا وأجملوا من الدعاء، لأنه هذا الذي تتصورونه قد استبطئ عليكم من الرزق فأنتم تطلبونه بأي شيء، هذا تطلبونه بمعصية، فهذا هو الذي يتأخر عنكم. لأن الحكمة الإلهية هكذا، الحكمة الإلهية بعض الأحيان نحن نطلب الرزق ونطلب ونقول أين ومن أين ولم تأخر ولم، نحن لا نعرف، لأن هنالك حكمة وهنالك رحمة من الله سبحانه وتعالى هي التي تحدد مثلا مسألة تنفيذ الطلب أو عدم تنفيذ الطلب، تنفيذ الرزق أو عدم تنفيذ الرزق. هذا نحن لا ندركه، وذلك بحكمته هو عندما يبطئ أحيانا ويأتيه بعد ذلك لحكمة، أحيانا يعطيه بسرعة أيضا لحكمة. فالمسألة تتعلق بالحكمة الإلهية في هذا الأمر. فإذن الله سبحانه وتعالى أمرنا بهذا الأمر. رواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إذا طلبت الرزق فاطلبه بقوة، يعني بإلحاح، بطلب مستمر، لأنه أنت مثلا تطلبه مرة واحدة، لا، لأنه أحيانا الله سبحانه وتعالى يحب صوت العبد. بعض الله يقول أني أحب أن أسمع صوت عبدي وهو يناجيني وهو يطلب مني، فأنا أؤخر عليه العطاء أو الطلب. لماذا؟ لكي أجعله قريبا مني. وأما البعض عندما يقول لما هذا، بعض الناس يقولون لما هذا الله يعطيه بسرعة وأنا يتأخر علي الطلب. أحيانا بعض الناس الله يمقت صوته، لا يحب أن يسمع صوته، فيقول للملائكة أعطوه طلبه بسرعة، لا تجعله يلح لأني لا أحب أن أسمع صوت. قلت أنا المسألة تتعلق بالحكم الإلهي والسنن الإلهي، فالله سبحانه وتعالى عندما يرتب أمرا من الأمور هو يجعل له طريقا وسبلا للوصول. فنحن لا نعرف أين، نعم، أين المكان وأين الزمان وأين الواضع وأين المانع وأين العطاء، فهو بعظمته وبقدرته هو الذي يجعل هذه الأمور. فلذلك قال أنه عليك أن تطلب بقوة، لا أن تطلب، نعم، مرة واحدة، لا، عليك أن تلح في الطلب حتى الله مثلا يستجيب لك. هل هنالك مؤثرات في طلب الرزق؟ هل هنالك مؤثرات في الزيادة؟ هذا إن شاء الله ما سنبينه لكم في الحلقات القادمة. وصل يا ربي على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج درر البلاغة.
الحب ومرتين لبيك يا حسين، كل الدرر خطوة حبيب ويلتقب محبوبة، خطوة حبيب ويلتقب محبوبة، خطوة أمشي الكربلة محسوبة، خطوة حبيب ويلتقب محبوبة، حبك حقيقة وما عدا كذوبة، حبك حقيقة وما عدا كذوبة، يوسف كأنه ويركض يعقوبة، يوسف كأنه ويركض يعقوبة،
ما سمعك ليش؟
يوسف كأن أنفاس والشهيق تسبيحة الطريق، أنفاس والشهيق تسبيحة الطريق، دمعي يصب نبض القلب لبيك يا حسين، دمعي يصب نبض القلب لبيك يا حسين، كل خطوة مرتين لبيك يا لبيك يا